السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره المحقق النايني قدس سره في المقام في السورة الأولى من أنه المالك إنما يتصرف في ملكه لدفع ضرر عن نفسه، وإن استلزم هذا التصرف الضرر بالجاري. حينئذ ذكرنا أن المحقق النايني أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذهب إلى قاعدة السلطنة وقال بأن الناس مسلطون على أنفسهم، فيجوز له التصرف في ملكه وإن استلزم الضرر على الجاري، بل إن هذا داخل في عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره، وعندنا دليل على أنه يتحمل الإنسان الضرر لدفع الضرر عن غيره. هذا ما ذكره. أشكل المحقق النايني رحمه الله عليه بأنه قاعدة السلطنة لا تجري في المقام، وقاعدة لا ضرر أيضا لا تجري في المقام، لأن الضرر إنما تشمل قاعدة لا ضرر تشمل الضرر المتوجه من ذلك الحكم المترتب على ذلك الحكم، أما الناشئ من قاعدة لا ضرر فقاعدة لا ضرر لا تشمله. هذا ما تقدم. ذهب بعض الأعلام رحمه الله بأن ظاهر كلام المحقق النايني على هذا الذي نستفيده غير تام، باعتبار أن الضرر يتعدد بتعدد الأفراد. ما الفرق بين أن يكون الضرر أولا وبالذات أو ضرر ناشئ من إعمال قاعدة لا ضرر؟ فإن القاعدة تشمل كلا الضررين كلا الفردين، فإنها ترجع إلى تعدد الأفراد، تنحل قاعدة لا ضرر إلى أفراد إلى تلك الأحكام الضررية الكثيرة، كما قلنا ذلك في حجية الخبر الواحد الشامل صدق العادل وغير ذلك الشامل للخبر بالواسطة، فإنها تنحل بعدد أفراد الأخبار، فتشمل الخبر بدون واسطة كما تشمل الخبر مع الواسطة. هناك ذكرنا هنا أيضا كذلك. فماذا ظاهر كلامه غير تام؟ ولذلك قال في توجيه كلام المحقق النايني وجه آخر، قال لعل المحقق النايني يريد من ذلك أن قاعدة لا ضرر إذا أعمل في هذا المورد وتمسكنا بها في هذه الصورة معناه نفي السلطنة، أنه لا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه لأنه يستلزم الضرر على الجار. فقاعدة لا ضرر إن عملنا بها في المورد معناه نفي السلطنة، نفي السلطنة معناه عدم جواز هذا المالك تصرف المالك، فيحرم عليه التصرف حينئذ. هذا لا إشكال فيه، حرمة تصرف المالك في ملكه يستلزم الضرر على نفسه. فلو أردنا التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي السلطنة يستلزم بعد ذلك نفي هذه القاعدة، إذ يستلزم من وجودها عدمها. قاعدة لا ضرر تمسكنا بها في نفي السلطنة، أثبتنا عدم جواز التصرف المالكي وحرمة التصرف عليه، وهذا يستلزم الضرر بالنسبة إليه. ولو تمسكنا بقاعدة لا ضرر لنفي الضرر عن نفسه معناه تمسكنا بالقاعدة لنفي القاعدة، فيستلزم من وجود هذه القاعدة التمسك بقاعدة لا ضرر عدم هذه القاعدة، وهذا خلف لا يمكن، مستحيل. هذا يمكن أن يكون، والسر في ذلك يرجع إلى إطلاق القاعدة. قال بأنه يرجع إلى إطلاق القاعدة بحيث يشمل الضرر الذي كان يتوجه من الجاري من تصرف المالك، والضرر الذي يأتي من منع المالك من التصرف بملكه، فإنه ضرر وهذا ضرر. إطلاق القاعدة لما شملت تلك الضررين استلزم منه أن يأتي من وجوده العدم، وهذا ما قرأتموه في المنطق. قضايا يأتي من وجودها العدم مستحيل وتكون من القياضة التي قياساتها معها ما يحتاج إلى برهان. كل أمر إذا استلزم من وجوده العدم هذا ممتنع. ونظائر لهذا من جملة النظائر ما المثال المعروف: كل خبري كاذب. فلو كان هذا يشمل نفس هذا الخبر فمعناه يستلزم من وجوده العدم، فكل خبري كاذب أيضا مثل المقام. ذكر السيد الوالد هذا خير ما سيأتي إن شاء الله في الفقه في باب الزكاة. يذكر السيد الوالد أن ولاية الفقيه، إثبات ولاية الفقيه بحسب الأدلة يمكن إثباتها، لكن إثبات الولاية مع تلك الشروط التي يذكرها لشخص معين هذا من القضايا التي يأتي من وجودها عدمها. وذكر ذلك عن أستاذه المحقق الأصفهاني: فمن يبقى على تلك الشروط إذا استولى على الكرسي وقعد على سلطة على كرسي السلطة فيأتي من وجودها عدم، هذا شيء لفقد الشرط. ولكن نما المقام أن قاعدة لا ضرر إذا عملنا بها في مورد قاعدة السلطنة معناه أنه يحرم على المالك التصرف في ملكه، وحرمة التصرف ومنعه عن التصرف في ملكه يستلزم الضرر عليه. فنرجع إلى قاعدة لا ضرر لنفي هذا الضرر، فأتى من وجود الضرر عدم وجود الضرر، فهذا ممتنعون. من نظير قولهم كل خبري كذب، فإنه لو شمل هذا الخبر فمعناه أن هذا أيضا كاذب فيأتي من وجوده العدم. هذا وكل قضية كان سلبيا مثل هذا القبيل، أي أنه يأتي من وجوده العدم لا يشمل نفسه. إلا أن هذا يختلف عن عن القضية المعروفة كل خبر صادق وصدق العادل، فإنه يشمل نفسه، هذا لا يأتي هذا المحذور في المقام. إلا محذور التقدم والتأخر الرتبي، أن هذا التقدم والتأخر الرتبي الذي ذكر في بحث حجية الخبر الواحد يرتفع إما بتنقيح المناط أو بشيء آخر، هذا هو الذي فهذا الذي نذكره في كل قضية سلبية لا تشمل نفسها، فلو شملت نفسها معناه يستلزم من وجودها العدم. أما كل خبر صادق وصدق العادل فإنه يشمل نفسه ولا ضير فيه، إلا محذور من محذور التقدم والتأخر الرتبي، فإن هذا التأخر والتقدم الرتبي قد أجيب عنه في بحث حجية الخبر الواحد، قالوا هناك وجوه في رفع هذا الإشكال. وكيفما كان فالمنشأ لهذا الإشكال عند المحقق النايني هو إطلاق دليل القاعدة الشامل لنفس الضرر والضرر الناشئ منه، فإنه إذا حدث هذا يستلزم من وجوده العدم. هذا ما ذكره أحد الأعلام في توجيه كلام المحقق النايني. ولكن يرد على هذا التوجيه أيضا أن ذلك مبني على كون الضرر دليل، ومورد موضوع دليل لا ضرر هو الضرر المتحقق خارجا، كما في قولهم كل خبر كاذبون. فلو كان المراد منه كل خبر متحقق خارجا كاذب فمعناه أن هذا الخبر الذي ينقله الآن يشمله فيستلزم من وجوده العدم. كذلك لو قلنا بأن دليل لا ضرر يشمل كل ضرر متحقق خارجا فمعناه أنه يشمل الضرر الذي يستلزم منه الجار، فحرمنا عليه التصرف، وحرمة التصرف عليه يستلزم الضرر بالنسبة إليه، فنرجع إلى القاعدة فاستلزم من نفس القاعدة نفي القاعدة، هذا من الضرر المتحقق خارجا. أما لو كان المراد من الضرر هو الضرر التقديري لا الضرر المتحقق خارجا فلا إشكال حينئذ، فمعناه أن كل حكم إذا استلزم ونشأ منه أي ضرر فيشمله قاعدة لا ضرر، على تقدير أنه إذا استلزم الضرر يشمله قاعدة لا ضرر. فيشمل الضرر الذي يتوجه من منعه يشمل الضرر الناشئ من هذا الضرر أيضا ولا ضير في ذلك، فإنه يشمل كل ضرر تقديري، والمقام من هذا القبيل فلا إشكال من هذه الناحية. فما ذكروه في المقام بتوجيه كلام المحقق النايني وأصل كلام المحقق النايني وظاهر كلامه غير تام، لا ظاهر كلامه لما تقدم سابقا من أن حديث لا ضرر لا إشكال فيه فيشمل كل ضرر حتى الضرر الناشئ منه، ولا هذا الحديث الذي ذكروه من أنه يستلزم من وجوده، لو قلنا بشمول قاعدة لا ضرر للمورد يستلزم من وجوده العدم، هذا أيضا غير تام، إذ المناط على الضرر التقديري لا الضرر المتحقق خارجا. والإشكال في المقام وفي كل خبر كاذب هو ناشئ من تحقق من المراد كل خبر متحقق خارجا، كل ضرر متحقق خارجا فاستلزم من وجوده العدم. أما إذا كان المراد الضرر التقديري بمعنى أن كل مورد ينشأ من الحكم الثابت فيه ضررا يشمله قاعدة لا ضرر، فلا فرق بين أن يكون الضرر ناشئا من نفس الحكم أو ناشئا من أعمال قاعدة لا ضرر، هذا ما ذكره. فالحق في المقام هو الرجوع إلى قاعدة السلطنة، أن قاعدة السلطنة تقتضي جواز تصرف المالك في ملكه ولو استلزم الضرر للجاري. لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا بد من ملاحظة ونسبة الضرر المتحقق للجاري من تصرف المالك والضرر الذي لو منع المالك من التصرف بملكه. فإن كان الضرر فاحشا بحيث يعد عند العرف لا يتحمل عادة عند العرف، فحينئذ يقدم ضرر الجاري ويمنع من تصرف المالك في تصرف المالك في ملكه لقاعدة لا ضرر هنا. فلا بد من نسبة الضرر الذي يحدث من تصرف المالك بالنسبة إلى الجاري، والضرر الذي يحدث لو منع المالك من التصرف في ملكه. فإن كان ضرر الجاري أفحش ولا يتحمل عادة عند الناس، حينئذ أنه لا يجوز له التصرف، وأما إذا كان أقل فحينئذ يتدارك ولا إشكال فيه. هذا ما ذكرناه سابقا. فحينئذ كلتا القاعدتين، قاعدة السلطنة يمكن الرجوع لها في إثبات جواز التصرف المالك في ملكه، وقاعدة لا ضرر فيما إذا كان الضرر المتوجه على الغير إلى الجاري من تصرف المالك تصرف ضررا فاحشا، فلا بد من تداركه بالضمان حينئذ. ولا يختص بالضرر المالي، بل يشمل الضرر العرضي والضرر النفسي أيضا، لما ذكرناه في بداية بحث لا ضرر من أن الضرر وإن كان مورد القاعدة هو الضرر المالي كما في قصة سمرت بن جندب، إلا أننا قلنا بأنه يعم الضرر المالي والضرر النفسي والضرر العرضي أيضا، إذ أن كل ذلك ما يسوء حال الإنسان فإنه يشمل كل الموارد ولا يختص بالضرر المالي. لكن بعض الأعلام أيضا تمسك لإثبات الرجوع إلى قاعدة السلطنة بوجهين آخرين. الوجه الأول قال بأن الإباحة والترخيص ليستا مما يجري قاعدة لا ضرر فيهما، إذ إثبات الترخيص لا يكون ضررا ورفع الترخيص لا معنى لا يثبت الحرمة حينئذ حتى يكون ضررا، فقاعدة لا ضرر لا تثبت الترخيص ولا الإباحة، ورفع الإباحة والترخيص لا تثبت الحرمة أيضا، هذا ما ذكره. لكن الذي ذهب إليه أنه يرجع إلى ما ذكرناه سابقا في أحد البحوث من أن قاعدة لا ضرر قالوا بأنها تختص بالأحكام الإلزامية ولا تجري في الأحكام الترخيصية، هذا الوجه مبني على ذلك. إن قلنا بأن قاعدة لا ضرر تختص بالأحكام الإلزامية ولا تجري في الأحكام الترخيصية فكلامه متين وهو دليل الذي ذكرناه سابقا. وأما إذا قلنا بأن إطلاق دليل النفي الضرر لا ضرر يشمل الأحكام الترخيصية والأحكام الإلزامية فلا وجه لهذا إطلاقه، يشمل لا ضرر في لا ضرر ولا ضرار كما يشمل الأحكام الإلزامية يشمل الأحكام الترخيصية. وقد ذكرنا سابقا هذا المثال، لو أتى شخص في ملكه بمولدة لها صوت وإزعاج كبير بالنسبة إلى الغير ومباح له ولا يضر ذلك أن يأتي بمولدة في بيته للانتفاع من هذا، فلو استلزم منه هذا مباح الضرر بالنسبة إلى الجار، قلنا بأن قاعدة لا ضرر تشمل هذا المورد أيضا، فلا تختص قاعدة لا ضرر بخصوص الأحكام الإلزامية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال بأن قاعدة السلطنة لا عموم لها لتشمل المورد فيما إذا استلزم منه الضرر إلى الغير، إذ أنه إضرار بالغير وإضرار بالخير قاعدة السلطنة لا تجري، فقاعدة السلطنة إنما تثبت على نحو الجملة والإجمال، أما لها عموم بحيث يثبت في كل مورد حتى لو استلزم منه الضرر إلى الغير فليس لها هذه القاعدة عموم، هذا ما ذكره. فلا بد أن نرجع إلى من؟ إلى ألا حرمة الإضرار، أن هذا الشخص لو تصرف في ملكه يتضرر الجار به فهو حرام. هذا التصرف لو منع منه وحرمنا عليه استلزم الضرر على نفسه قاعدة لا ضرر تجري في المقام حينئذ وترفع الحرمة، ولا نحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة السلطنة إذ ليس لها عموم حتى يشمل هذا المورد، بل نرجع إلى أنه إضرار للغير، إضرار الغير حرام لا ريب ولا إشكال، ولكن هذه الحرمة ترتفع بقاعدة لا ضرر إذا استلزم المنع من إضرار المالك لنفسه، فحينئذ لا ترتفع الحكمة بقاعدة لا ضرر، ليس من تعارض الحكمين ولا تعارض القاعدتين، بل رأسا نرجع إلى هذا. لكن هذا الوجه أيضا تبعيد للمسافة، فإن قاعدة السلطنة لها من العموم ما يشمل الموردة، ما عندنا دليل على تخصيص قاعدة السلطنة في أنه قاعدة السلطنة تجري في مورد فقط فيما إذا لم يستلزم ضرر على الغير، بل لها من العموم ما يشمل هذا المورد أيضا، أي ما إذا استلزم التصرف بالملك الضرر بالنسبة إلى الغير. لكن هناك قاعدة أخرى حرمة الإضرار بالغير، فإن حرمة الإضرار بالغير أيضا ثابت في المقام، فيمكن الرجوع إلى قاعدة السلطنة في إثبات جواز التصرف في ملكه، ونرجع إلى قاعدة لا ضرر في إثبات التدارك والضمان بالنسبة إلى هذا الشخص إذا استلزم من تصرفه الضرر بالنسبة إلى الغير. وقلنا بأن الضرر لا يختص بخصوص الضرر المادي، بل يشمل الضرر العرضي والضرر النفسي أيضا، فيجوز للمالك أن يتصرف في ملكه ولو استلزم الضرر بالنسبة إلى الجاري، ولكن إذا استلزم الضرر في هذا المورد فلا بد على المالك تدارك ذلك الضرر إن كان الضرر ماليا أو غير مالي. هذا خلاصة ما يذكر في هذه الصورة، هي صورة ما إذا استلزم من تصرف المالك في ملكه الضرر بالنسبة إلى الغير. الصورة الثانية ما إذا كان التصرف في الملك لجلب منفعة للمالك، قلنا الصور أربعة. الصورة الثانية ما إذا كان التصرف في الملك لجلب منفعة فلو منع عن هذا لأجل إضرار الغير معناه أن هذا النفع لا يرجع إلى المالك، يفسد عليه هذا المنع، فلقاعدة لا ضرر نفسد عليه هذا النفع. الكلام الذي ذكرناه في السورة الأولى يجري في هذه السورة أيضا، عين الكلام السابق قاعدة السلطنة تجري في المقام، لها من العموم ما يشمل هذا المورد، إلا أنه إذا استلزم الضرر بالنسبة إلى الجار فلا بد من تداركه، إلا أن هذا مبني على أن سلب المنفعة من شخص يعد ضررا، فلو منع المالك لأجل الإضرار بالغير، وقلنا بأن قاعدة لا ضرر تجري، فيمنع المالك من التصرف فيسفسد عليه النفع أي ينتفي عنده النفع، فهل عدم النفع ضرر أو ليس بضرر؟ تقدم في أوائل البحث ليس كل عدم نفع ضرر، وإن فسر في بعض الكلمات الضرر بعدم النفع، لكن قلنا بأنه هذا في بعض الموارد ليس كل مورد، فليس كل مورد فيه عدم النفع أنه ينطبق عليه الضرر، فهذه الصورة مبنية على هذا. الصورة الثالثة، ما إذا كان هناك قصد للإضرار بالغير، لا ضرر ليس فيه نفع للمالك إلا الإضرار بالغير، لا ريب ولا إشكال في حرمة ذلك التصرف، لأن هذا التصرف منطبق عليه حرمة الإضرار بالغير، والمفروض عدم وجود ضرر من منع المالك بتصرفه في هذه الصورة. فرض الكلام في أنه لا ضرر بالنسبة إلى المالك لو منع عن التصرف. الصورة الرابعة، أنه كان عبثيا لا ضرر بالنسبة إلى المالك في منعه، ولا نفع بالنسبة إلى المالك، ولكن يحدث ضرر بالنسبة إلى الجار، الكلام في الصورة الرابعة كالكلام في الصورة الثالثة، فيحرم التصرف لأجل أن هذا التصرف إنما يوجب الإضرار بالغير، فقاعدة لا ضرر تجري حينئذ. هذه هي الصور الأربعة التي ذكرها المحقق النايني وحكمها. ومن جميع ما ذكرناه في قاعدة لا ضرر يتبين أنه لا إشكال في قاعدة لا ضرر سندا ومثنا، لا إشكال فيه، ودلالة وإن احتمل فيها احتمالات، لكن تلك احتمالات بعيدة عن سياق الحديث، وأن هذه القاعدة من القواعد العامة التي تجري في جميع أبواب الفقه، وأنها تتقدم جميع على جميع الأحكام الثابتة بأصل الشرعي، تقدم حكومة أو تقدم تخصيص أو تقدم تخصص بلا فرق في أنواع هذا، فإن هذه القاعدة تتقدم على جميع تلك الأحكام. كذلك أن هذه القاعدة قد تتخصص في بعض الموارد، كما قيل في مورد ما إذا أجنب نفسه ولم يجد ماء ونحو ذلك وتقدم ذكره، كما أن هذه القاعدة قد تتقدم عليها بعض القواعد الأخرى، مثل قاعدة السلطنة وقاعدة نفي الحرج. إذ ذكرنا بأن قاعدة السلطنة تكون متقدمة على قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج تتقدم على قاعدة لا ضرر في بعض الموارد، وتقدم تفصيل ذلك. وبذلك ينتهي الكلام عن قاعدة لا ضرر. البحث في الاستصحاب يأتي إن شاء الله.